الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يخفى أن مدار الحديث في هذا الموضوع قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية اشتملت على ثلاث وصايا جامعة، وهذه الوصايا الثلاث هي من وصايا وأوامر ونواهي كثيرة اشتملت عليها سورة المائدة التي فاتحتها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه السورة من بين سائر السور اشتملت على نداءات وخطابات للمؤمنين، فأولها نداء من الله لعباده المؤمنين، وورد مثل هذا الخطاب في هذه السورة 15 مرة: يا أيها الذين آمنوا. وبعد كل خطاب أمر أو نهي، والآية الواحدة تشتمل على العديد من الأوامر والنواهي. السورة كلها تشريع وتوجيه من الله لعباده المؤمنين، ومن ذلك ما ورد في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن شرائع الإسلام في جملتها نوعان: مأمورات ومنهيات. شرائع الإسلام إما مأمورات أو منهيات يجب تركها، إما أمر وإما نهي، أمر بفعل أو نهي عن فعل وأمر بترك. ثم إن الشرائع المأمورة منها ما يستقل به الإنسان ويقوم به في نفسه، ومنها أعمال تفتقر إلى الاشتراك، أعمال تقوم بها الجماعة لا يستقل بها الفرد، فالله تعالى أمر أولا بالتعاون على البر والتقوى، ثم نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، ثم أوصى بالوصية الجامعة واتقوا الله. البر في هذا الموضع يراد به فعل المأمورات، والتقوى في هذا الموضع ترك المنهيات، هكذا فهمها المفسرون من السلف ومن تبعهم. فالبر إذا اجتمع وقرن بالتقوى كان المراد به فعل المأمور، والتقوى فعل المنهي، ترك المنهي. أما إذا ورد البر مفردا في القرآن في موضع ذكر وحده فإنه يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، وهكذا التقوى. والإثم هو خلاف ضد البر، الإثم والعدوان خلاف البر وخلاف التقوى، فأمر الله بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. الإثم إثم يشمل ترك المأمورات، ترك المأمورات وفعل المعاصي، والعدوان نوع هو من الإثم، نوع فيه تعدي لحدود الله، عدوان تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن الدين كله مندرج في هذه الآية الكريمة، أو هي بعض آية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على المسلم أن يفعل البر في نفسه، أن يمتثل أوامر الله ويجتنب محارم الله ويحذر من الإثم والعدوان، عليه أن يلتزم بذلك في نفسه، ولا بد أن يكون عونا لغيره على ذلك. لا يكفي أن تفعل المعروف وأن تترك المحظور، بل عليك أن تقوم بذلك في نفسك وأن تعاون غيرك، لابد أن تعاون غيرك، أن تعين غيرك. لقد جمع الله بين هذين الجانبين، أعني فعل المعروف والمعاونة عليه. اقرأوا ذلك في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا ما يختص بالإثم، آمنوا حققوا الإيمان في أنفسهم، وعملوا الصالحات، عملوا الفرائض وما تيسر لهم من النوافل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي التناهي عن الإثم والعدوان أجمله الله في قوله تواصوا بفعل المعروف وبترك المنكر، تواصوا بالثبات على الإيمان بالاستقامة، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والصبر هو من المعروف. ولا بد أن الذي يوصي غيره بالحق ويوصي غيره بالصبر المفترض أن يكون ملتزما ومحققا لذلك في نفسه، أن يكون ملتزما بالحق في نفسه، ملتزما بالحق في نفسه وملتزما بالصبر في نفسه. هذا هو اللائق بالمسلم، أن يكون فاعلا للمعروف مجانبا للمنكر، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. واسم المعروف شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه، واسم المنكر شامل لكل ما يسخطه الله. فكل ما أمر الله به ورسوله فهو من المعروف وهو من البر، وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو من المنكر ومن الإثم. وهذا الدين يجب أن تقوم به الأمة، لا يكفي أن يكون الالتزام به بشكل فردي، بل على الأمة المؤمنة أن تقوم بهذا الدين. الأمة أمة الإسلام عليها أن تقوم بهذا الدين، ولا يتحقق لها القيام بذلك إلا بالتعاون. أمور الحياة العادية تفتقر إلى التعاون، كثير من الأعمال لا تتم بجهد فردي. الأعمال المشاريع الدنيوية، المنشآت، المباني لا تتم إلا بأعمال مشتركة، عمل لا يقوم به الواحد والاثنان والثلاثة، فئات وجماعات، لا يتم هذا العمل إلا بتضافر جهود. وقد تكون هذه الجهود وراءها واحد، لكن هذا العمل من شأنه أنه لا يقوم به الواحد والاثنان، بل لا يتم إلا بتضافر جهود. هكذا أيضا شرائع الإسلام، منها كما ذكرت في البداية، منها ما يختص بالفرد، العبادات يسميها العلماء العبادات اللي هي قاصرة على الإنسان. مثلا أنت تصوم، هذا صيامك عمل فردي تقوم به أنت. الصلاة أيضا تصلي، الحج تحج، رحمك الله، أعمال يقوم بها الفرد ويختص بها، عبادات قاصرة، يعني قاصرة على فاعله. وهناك شرائع من شأنها أن يكون نفعها متعديا، نفع المتعدي. الأعمال والشرائع التي نفعها يتعلق بالجماعة ونفعها يتعدى إلى الآخرين، هذه تحتاج إلى تضافر الجهود. علما أن كل الشرائع، كل الشرائع ترتكز أيضا على التعاون، حتى ما ذكرته مما هو من العبادات التي يقتصر نفعها على فاعلها أيضا لا يستغنى فيها عن التعاون، عن مبدأ وعن القيام بواجب التعاون. أعظم جهد وأعظم نشاط يفتقر إلى التعاون وهو من التعاون الدعوة إلى الله. التوحيد هو أبر البر، والشرك هو أعظم الإثم. نعم، هو بالنسبة للإنسان كل مستقل في قيامه بذلك في نفسه، لكن هذا وهو أصل الدين يبدأ معه التعاون، وذلك بالدعوة. الدعوة إلى الله تفتقر إلى الجهود المشتركة، إلى الجهود المشتركة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله يعين على نشر الحق وإزاحة الباطل، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف الذي أصل المعروف وأعرف المعروف التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك، أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله، وينهى ويحذر وينذر عن الشرك. فالدعوة إلى الله هي أوجب ما يفتقر إلى التعاون، يفتقر الدعوة إلى الله تفتقر إلى التعاون. إذن هي من البر الذي لا يتحقق إلا بالتعاون. الدعوة إلى الله أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فلا بد من تضافر الجهود، كل عليه مسؤولية. لا يحصل القيام بهذا الواجب من فرد، لا، كل عليه قسط من هذا الواجب: الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل في حدودي في حدوده ومجاله الذي ومحيطه الذي هو فيه، ويدخل تحت مسؤوليته وتحت قدرته، لأن الله فاوت بين العباد في قدرهم وفي إمكاناتهم. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة إلى الله. ومن الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لعله هو تعبير آخر عن الدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعوة إلى الخير، فلا بد من التعاون على هذا الأمر. كل يقوم بواجبه. بالتعليم، بالنصيحة، بالفعل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأعلى أنواع الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعظمه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله من الشرائع العظيمة التي تفتقر إلى الجهد المشترك. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى جهود، إلى تضافر الأمة. فإن الجهاد يكون بالنفس، يكون بالمال وباللسان. جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد في سبيل الله ينبني، هو من أبر البر وأعظم البر، دعوة إلى دين الله. سعي، هو سعي لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون، هذا بنفسه، وهذا بماله، وهذا بعلمه، وهذا بلسانه وبيانه. الجهاد الذي هو جهاد الكفار، الذي هو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وهكذا الجهاد في داخل المجتمع المسلم، الجهاد في داخل المجتمع المسلم ممثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر المسلمين بأداء ما فرض الله عليهم وترك ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، أخذا على يد السفيه، كل هذا يفتقر إلى التعاون. أما إذا تخاذل الناس وتواصلوا كانوا مفرطين في هذا الواجب. لا يحصل القيام بهذا الدين مع التفريط بواجب التعاون على هذا الأمر العظيم. تعال إلى الصلاة التي هي أوجب الواجبات بعد التوحيد. قلت إنها من العمل القاصر. نعم، هي عمل بين العبد وربه، يختص عبادة، صلة بين العبد وربه. لكن هذه الصلاة أيضا إقامتها وإقامتها في الأمة حتى تستقيم عليها ينبني على التعاون. انظروا، شرع الله أمورا لإقامة الصلاة، لتحقيق إقامة الصلاة. الله تعالى أمر بإقامة الصلاة فقال وأقيم الصلاة وأثنى على المقيمين للصلاة، وشرع شرائع، شرع شرائع تعين على هذا الواجب وتفتقر إلى التعاون. الأمر بها، النداء، الأذان نداء إلى الصلاة، فهو من التعاون على البر والتقوى، معاونة، دعوة. الأذان دعوة، دعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة هي دعوة. إقامة المساجد، إقامة المساجد يعني بناؤها، تأمين ما يلزم لها لتوفير الراحة للمصلين من وسائل إضاءة ووسائل تكييف ووسائل مقاومة ما يتضرر به رواد بيوت الله. هذه الأعمال كلها للوصول إلى غاية، لتحقيق إقامة شعيرة الإسلام ألا وهي الصلوات الخمس كلها. ما شرع بناء المساجد ولا شرع الأذان وما يتبع ذلك، ما شرع لذاته، لا، إنما شرع لإقامة الصلوات الخمس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التعاون، إذن من التعاون على البر التعاون على إقامة بيوت الله، وعمارة المساجد الحقيقية عمارتها بالصلاة فيها وبفعل ما شرع الله من أنواع العبادات، من تلاوة القرآن وتعليم العلم وتعليم القرآن، هذه عمارتها الحقيقية. أما بناؤها فهو وسيلة لهذه الغاية. فلا يظنن ظان أنه يكفيه من عمارة المساجد أن يبني مسجد، نعم، بناء المسجد عمل صالح، لكن هذا لا يكون عملا صالحا إلا إذا قام به من يعظم المساجد بالفعل، يعظمها بعمارتها. إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المراد بعمارتها عمارتها ارتيادها لأداء الفرائض بالدرجة الأولى. الصلوات الخمس أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد، عمود الإسلام. فالذي يبني المسجد أو يعين كله بدوره بال مثل هذه المشاريع تقوم على جهود كثيرة وكثيرة، قليلة وكثيرة، كبيرة وصغيرة، فلا بد من التعاون على هذه المشاريع الخيرية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإقامة ما فرضه تعالى على عباده. فرض الصلوات الخمس وشرع لها شرائع تفتقر إلى التعاون، فمن التعاون على إقامة الصلوات الخمس بناء المسجد، بل صلاة الجماعة تتضمن تعاونا على البر والتقوى، فإنه في نشاط المسلمين على هذه الفريضة، أعني صلاة الجماعة، تحصل إقامة الصلاة. التفريط في صلاة الجماعة مما يؤدي إلى تضييع الصلاة، فإن الذي يعتاد التخلف عن صلاة الجماعة لا يبعد أن يستدرجه الشيطان حتى يترك الصلاة شيئا فشيئا. فالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة يتضمن التعاون على البر. كذلك كل ما يعين على أداء الفرائض فهو من التعاون على البر والتقوى، فيما يتعلق بالصدقات. الصدقة هذه من الشرائع التي نفعها يتعدى للآخرين، فمن آتاه الله مالا فعليه أن ينفع به غيره وأن يتصدق منه بإخراج ما فرض الله عليه وبالتطوع أيضا، فإن الصدقة منها ما هو فرض وهو الزكاة. فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهناك أيضا صدقات واجبة سوى الزكاة تجب بأسباب، كالنفقة على الأقارب الفقراء، إذا قدر الإنسان على الإنفاق عليه يجب عليه أن ينفق عليه. فالمقصود إن أيضا الصدقة الفريضة والنافلة منها أيضا يرتكز القيام بها على هذا الأصل، التعاون على الصدقة. كيف يتم؟ يكون بالدعوة، بترغيب الناس في الصدقة وحثهم عليها وذكر عواقبها وآثارها العاجلة والمستقبلة من التعاون، وبالوساطة فيها تطلب من غيرك الصدقة لغيرك، تكون ساعيا ووسيطا في الخير. فمن التعاون على البر والتقوى أن تكون وسيطا للفقير لدى الغني، فتطلب من الغني فتذكر له حال الفقير، فلان فقير، تدله على الفقير، فهذا من التعاون، تعين الغني بترغيبه في الصدقة وبتعريفه من يجهل من حال من يجهل من الفقراء والمحاويج والمعوزين والمستحقين للصدقات من الزكاة وغيرها. فهذا أيضا سبيل واسع للتعاون، فالصدقة من البر، فالتعاون على أداء الصدقات من تطوع أو فريضة هو مما يحبه الله ويرضاه. فالذي يعين على هذا يحسن إلى الغني بترغيبه في الصدقة وحثه عليه وإعانته، ويحسن إلى الفقير بإيصاله ما يحتاج إليه. وفي هذا الموضع نشيد بجهود المحسنين المتعاونين في هذا التبليغ، وهم الذين أقاموا نشاطات وأعمال خيرة ممثلة في ما يعرف ببيت الصدقة أو المبرة أو غير ذلك من العناوين، فقد لمس الناس آثار هذه الجهود. الأغنياء والفقراء لمسوا آثار، كل منهم انتفع بهذه الجهود. كيف كان؟ كيف تحققت هذه الأعمال إلا بالتعاون؟ فهذه المشاريع الخيرة، بيوت الصدقة، المبرات، لم تقم إلا على التعاون، جهود المحسنين. حتى ولو شارك من شارك في مقابل أو مكافأة مثلا، وكان له نية وله احتساب، فإنه يثاب على حسب ما قام به واحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن توسع هذه الأعمال وهذه النشاطات، وأن تشجع بالقول. إذا ذكرت جهودهم وأثنيت عليهم بحسب علمك كان ذلك من معاونتهم. إذا دللت عليهم من يمدهم بالمال كنت متعاونا معهم بالكلمة الطيبة. إذا أسعفتهم أنت كنت أيضا معينا لهم. إذا عشرت عليهم برأي كنت متعاونا ولك رقيبك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. وهكذا يتضح إن الأعمال الخيرة، وأن هذا الدين بصفة عامة لا يقوم إلا بالتعاون، لا يقوم له كيان ظاهر إلا بالتعاون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحدا، ولا قامت دولة الإسلام إلا بعد أن تكونت الجماعة ودخل كثير من الناس في الإسلام قامت الدولة، دولة الإسلام. فشرع الله الجهاد وفرض الله الشرائع في المدينة. أمضى النبي عليه الصلاة والسلام سدى من السنين في مكة أكثر من 10 سنين، وكثير من الفرائض لم يزل. فلما هاجر إلى المدينة وتكونت دولة الإسلام شرع الله كثيرا من الشرائع الجهاد في سبيل الله. فرض الله صيام رمضان، فرض الله الزكاة، فرض الله أخيرا الحج إلى بيت، لأن هذه الشرائع وإن كان منها ما هو من العبادات القاصرة على خاصة الإنسان في نفسه، فإن القيام بها يفتقر إلى التعاون، إلى الجهود المشتركة، فتكونت الأمة الإسلامية وقامت بالجهود، وما وصلنا هذا الدين ما وصلنا إلا بالتعاون على البر والتقوى. حملوا الصحابة تعلموا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه لمن بعدهم، والتابعون كذلك، والتابعون لهم تعاونوا على تعليم العلم وعلى تأليف الكتب وعلى كتابة العلم وعلى استنباط الأحكام من النصوص من القرآن ومن الحديث، كل ذلك من التعاون على البر والتقوى. إذن لا قوام لهذا الدين إلا بالتعاون، فمتى تحقق التعاون على البر والتقوى حصل القيام لهذا الدين، وحصل من قيام هذا الدين بحسب ما يتحقق من التعاون. خذ نموذج الأسرة، الأسرة البيت، إذا حصل التعاون على البر والتقوى استقامت حال الأسرة في دينها، تعاونوا على الصلاة، تعاونوا على ترك المنكر، تعاونوا على الخير، على ذكر الله، تعاونوا على الإحسان، فصارت الأسرة سعيدة بظهور الخير فيها وبالطهر وبالسلامة من الآثام والمنكرات بالتعاون. الوالد يأمر الأولاد، الابن يذكر والديه، الكبير يؤدب الصغير ويوجهه، تعاون على البر، مسؤولية، مسؤوليات، تعاون على البر، مسؤولية، مسؤوليات. تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام، الإمام الأعظم راع، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، مسؤوليات مشتركة. فتستقيم الأمور بالقيام بهذه المسؤوليات. ها، القيام بهذه المسؤوليات هو تحقيق للتعاون على البر، للتعاون على البر والتقوى. لابد أن يقوم هذا بواجبه وهذا بواجبه وهذا بواجبه، كل يقوم بمسؤوليته، كل يقوم بواجبه. هذه حقيقة التعاون على البر والتقوى، كل يقوم بما يستطيع، بما يدخل تحت قدرته وفي إطار مسؤوليته. وفي مقابل ذلك ينهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم والعدوان هو من شأن من؟ من شأن الكفار والمنافقين والفاسقين، التعاون على الإثم والعدوان. فالله أمر المؤمنين بما يليق بهم من التعاون على البر والتقوى، ونهاهم عما لا يليق بهم وهو التعاون على الإثم والعدوان. فأهل الباطل من الكفار والمنافقين والكافرين يتعاونون على الإثم والعدوان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الكفار يتعاونون على قتال المسلمين، يتعاونون على حرب الإسلام، يتعاونون على الكيد للإسلام، يتعاونون على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. اقرأوا قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، الحال من بعضها، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، الرجال والنساء، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إذن هم متعاونون على الإثم، متعاونون على الإثم والعدوان، ولا يزالون. يقول الله في الكفار والمنافقون من ورائهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الكفار هم والمنافقون والفاسقون كلهم على حسب حاله يتعاونون على الإثم والعدوان، فيتعاونون على الدعوة إلى الكفر. الكفار يدعون إلى الكفر، المنافقون يدعون إلى المنكر، وأعظم المنكرات الكفر والنفاق، ويسمون دعوتهم تلك يسمونها إصلاحا، وهي عين الفساد. وإذا قيل لهم، يعني المنافقين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيتعاونون على الإثم، يدعون إلى الكفر ويزينونه، لأن الكفار والمنافقين ومن تشبه بهم من المسلمين هم جند الشيطان، هم جنده. فكل من دعا إلى معصية فهو صوت للشيطان. واستفزز، يقول الله في خطابه لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون: بصوتك هو كل صوت يدعو إلى معصية فهو صوت للشيطان، كل صوت يدعو إلى المعصية. وقد يكون هذا بخطبة، وقد يكون هذا بمحاضرة، وقد يكون هذا بكلمة. ولهذا كثير أو أكثر ما تبثه وسائل الإعلام هو صوت للشيطان، أكثر ما تبثه وسائل الإعلام صوت الشيطان، تزيين للباطل، تنفير عن الخير، تزيين دعوة، يعني تعظيم للكفار وحياة الكفار، تشويه للإسلام وأهل الإسلام، كل هذا مندرج في التعاون التعاون الذي يقوم به حزب الشيطان والشياطين من الجن والإنس، بينهم تعاون، بينهم تعاون، ذكره الله في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، في تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فما يكون بين شياطين الإنس مع بعضهم أو شياطين الجن مع بعضهم أو ما يكون بين شياطين الإنس والجن، كل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. فأي عمل منكر الدعوة إليه أو المساعدة عليه بالمال هو من التعاون على الإثم والعدوان، هذا عين ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا جاءت الشريعة باعتبار المعاون شريكا مساويا للفاعل. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، قال: وهم سواء، سواء الآكل الدائم والمؤكل وهو المدين والكاتب الذي يحرر العقد الربا والشاهدان، العقد يحتاج إلى إثبات شهود وكتابة، فأولئك كله. لاحظوا إن الكاتب والشاهد ما أكلوا ربا ولا رابوا، ما كان منهم ربا، إنما كان منهم التعاون المعاونة. إذن هذه معاونة على الإثم، فالذي يكتب عقد الربا أو يشهد على عقد الربا هو معين على هذه المعصية الكبيرة من كبائر الذنوب. ولا يقتصر الأمر على هذا، حتى الذي يأتي للكاتب بالقلم، لو كان فيه الكاتب مستعد ليكتب عقد ربا وآخر يمده بما يحتاج إليه، ائتني بالقرطاس، ائتني بالمداد بالقلم، وهو يعلم أنه يكتب عقد ربا، هو معين على الإثم وشريك. إذن هو شريك في الإثم، فالمعين على البر شريك في الأجر، والمعين على الإثم شريك في الوزر. وهكذا أيضا مثل هذا ورد في الخمر. ولا ننسى بهذه المناسبة إن بنوك الربا القائمة التي يقوم نظامها على الربا، على أخذ ما يسمونه بالفوائد الربوية، نص العلماء على تحريم العمل في هذه البنوك من منطلق النهي عن الإثم والعدوان، من منطلق أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فالعامل لا يخلو، إما أن يكون محررا للعقود الربوية أو قائما بعمل يلزم لهذه العقود. فالعمل في البنوك إنما حرم لما فيه من المعاونة على الإثم، تعاون عنه. فقد يكون التعاون على الإثم قد يكون بصورة فردية، افرض إنسان اثنين أراد أن يجري عقد ربا يعطيه مثلا دين دين 100,000 بمئة وعشرة، وهذا ربا صراح، ربا فضل وربا نسأ، فيفتقر المتعاملان يفتقران إلى من يكتب بينهما ومن يشهد على هذا العقد، ويفتقران إلى وسائل للوصول إلى هذه الغاية. فمن أعانهما وهو يعلم بحقيقة الحال فهو شريكهما في الإثم. وقد يكون التعاون بشكل يعني واسع وعلى شكل مؤسسة أو مؤسسات، كما هو جار في البنوك التي يقوم نظامها على الربا المعبر عنه بالفوائد. نعم. وهكذا يعني صور التعاون على الإثم واسعة. أي معصية فإن الإعانة عليها قد تكون بالدعوة تحسين الباطن، وقد تكون بمساعدة من يريد ممارسة هذا المنكر، كما يجري في معاونة الزناة من سماسرة الزنا الذي يجمع بين الزاني والزانية ويكون وثيقا. هذا من أعظم وأشنع صور التعاون على الإثم والعدوان، ومن الصور التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ما جاء في أمر الخمر. الأصل في الإثم هو تحريم شرب الخمر، هذا هو المعصية المحرمة لذاتها، لما فيها من الفساد من اغتيال العقل، وما فيها من العداوة والبغضاء، تورث العداوة والبغضاء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 شاربها، هذا رقم واحد، وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، كل تعاون، كل 9 منه أو 8 كلهم إثمهم إنما كان بالمعاونة على الإثم. وبهذا نعلم، بهذه المناسبة أذكر، إذا علمنا مثلا أن الصحف يعني أكثرها مشتمل على منكرات، فهذه الصحف والمجلات المشتملة على المنكرات لا تجوز المشاركة في ترويجها بحال، لا يجوز الإنسان أن يكون بائعا لها، ولا أن يشتريها لغيره، ولا أن يشتريها، ولا أن يؤجر محله على مكتبة تقوم بترويج هذه الصحف الخبيثة، بل ولا يسمح إذا أجر محله على يعني على شخص أن لا يسمح له ببيع محرم فيه، بل عليه أن يشترط ألا يتجر بمحرم، ألا يتجر بالدخان، ألا يتجر بالصحف والمجلات، هذه الخليعة الخبيثة التي تدعو إلى الفاحشة وتدعو إلى المنكر. فكل من أعان على شيء من ذلك فهو معاون على الإثم والعدوان، مرتكب لما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: وتعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وختاما أذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فعلى المسلم أن يكون فاعلا للخير معينا عليه، مجانبا للشر محذرا منه، هكذا. وجماع ذلك كله في قوله سبحانه: واتقوا الله، هذه الوصية الجامعة، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى والمتناهين عن الإثم والعدوان، وصلى الله وسلم وبارك على ربي.
شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن هذا البيان وهذه المحاضرة، وورد إلينا العديد من الأسئلة، لعلنا نعرض ما يتيسر. هذا السائل يسأل يقول: تحدثتم أن بناء المساجد هي من التعاون على البر والتقوى، وفي الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يسأل يقول: ما هو تأويل هذا الحديث؟ يعني ماذا يقصد بالبناء؟
ليت السائل يتكلم بنفسه. ماذا يقصد بالبناء؟ يقصد بالبناء البناء، بناء المسجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بناء المسجد هو بناء المسجد، يعني بناء إيجاد مسجد بحسب الحال، بناؤه باللبن وسقفه بالجريد، أو بناؤه بالبلوك وسقفه بالحديد بحسب الواقع، أو بناؤه بالأعواد والخصف وسقفه بنحو ذلك. بناء بما يناسب الحال حسب ظروف الحياة. فكأن في نفس السائل شيء ما لا، يعني ليس هو بالبين من إيراد السؤال. هل تفهم من شيء يا شيخ محمد؟
يعني فهمت أن يقصد البناء في الآخرة.
لا،
إذا كان موجود السائل ممكن يستفسر.
ما يراد بنى الله له بيتا في الجنة، يعني يسأل عن بناء البيت الذي في الجنة. ما يقصد بهذا البناء؟
يقصد يعني هل المشاركة تعتبر بناء؟ يعني لا يبني يستقل في بناء مسجد كامل.
له نصيب بحسب. أقول له نصيب. له نصيب بحسب مشاركته، والمشاركة تكون كبيرة وواسعة، وقد تكون جزئية قليلة، وربما تكون مشاركة يسيرة في ظاهرها ولكنها كبيرة في حقيقتها، يعني لحال العامل، فإن العمل يكبر بما يقوم بقلب العامل من نية صالحة وصادقة ورغبة فيما عند الله سبحانه. نعم تجاب. نعم
صحة الحديث.
إيه ما أدري الآن، لا يقول. نعم.
السائل يسأل يقول: ما حكم تلقي التعليمات في العمل الحكومي ممن لا يصلي مع الجماعة ظهرا في العمل، ولم نشاهده قط أو كذا في المسجد يصلي معنا؟
ما أدري، أعد السؤال.
يقول بنفس العبارة فضيلة الشيخ رحمك الله: سؤالي: ما حكم تلقي التعليمات في العمل الحكومي ممن لا يصلي مع الجماعة ظهرا في العمل، ولم نشاهده قط في المسجد؟ يمكن مدير عليه أمر كذا.
تلقي المعلومات
تعليمات
أي هذا لا بد منه ولا بأس به ما دام أنه مكلف من الجهة المسؤولة ذات السلطة والولاية، فتقصيره في الواجب لا يمنع من طاعته بالمعروف، لا يمنع من طاعته بالمعروف. فإذا أمر بما يقتضيه العمل على الموظف أن يقوم به، لابد له من تلقي واجبات العمل من رئيسه، وتقصيره لا يسقط حقه في الطاعة. تقصيره في الواجب لا يسقط حقه في الطاعة بالمعروف، هو ولي أمر يعني له نوع ولاية، فيجب من طاعته بحسب مسؤوليته، وهذه الطاعة مقيدة بالمعروف في غير المعصية، وإثمه عليه، إثمه على نفسه، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يده من الطاعة ولا يرفض الأمر، يقوم بمسؤوليته ووظيفته ويؤدي ما هو ملتزم به ومكلف به، وهذا تقصيره وإثمه على نفسه. وإذا كان يقدر على مناصحته فليفعل، عليه أن يناصحه وأن يسعى في ذلك، إما بنفسه أو بطلب ذلك من غيره ممن يكون مثلا أحرى أن يقبل مثله.
هذه امرأة تسأل عن حكم تغسيل الجنازة وتكون المغسلة عليها الدورة الشهرية.
كون الدورة على المرأة المغسلة لا يمنع ذلك أن تقوم بذلك، يعني الحيض لا يمنع من أن تقوم المرأة الحائض بتغسيل الميت، ليس من شرط من يقوم بتغسيل الميت أن يكون على طهارة، ليس من شرط، لا تشترط له الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. نعم.
بمناسبة السؤال، الشيخ بعض الناس يتحرج في كتابة العقد، عقد الزواج على الزوجة.
الحيض لا يمنع من عقد الزواج، يعني يصح إجراء عقد الزواج وإن كانت المعقود عليها المرأة وإن كانت عليها الدورة في فترة الحيض. هذا وهذا الاشتباه كأنه وارد للناس بسبب ما هو مشهور ومعروف من تحريم الطلاق في الحيض، فالطلاق في الحيض حرام بدعة، وأما عقد الزواج فجائز ولا كراهة فيه، ولا كراهة جائز. نعم، لو قدر أنه يتم الزفاف وهي حائض فمعلوم أنه لا يحل له الجماع، الحيض يمنع من الجماع ولا يمنع من عقد الزواج ولا من دواعي النكاح. نعم. ما أدري هل في مغسلة داخل المسجد؟ ما أدري،
متصلة بدورة المياه عندنا.
ما أدري، ما أعرف، ما أتصور أن المغسلة تكون داخل المسجد، هل هي معتبرة من المسجد؟ ما أدري.
متصلة وتفتح على السرحة،
تفتح على السرحة ولا باب من برا؟
لا، ليس لها باب من برا.
والله هذه فيها تأمل ينبغي السؤال فيها.
لكن طبعا ما تستخدم هي في الصلاة ولا في شيء أبدا، كغرفة.
والله فيها تأمل يحتاج، لو لماذا لم يفتح باب للخارج؟ بعد هذا أحوط حتى تكون مستقلة عن المسجد ولا علاقة لها بالمسجد، يعني هذا من باب الاحتراز للسؤال الذي سئل عنه. ولا ما يمتنع تغسيل الميت في المسجد، ما هو ممتنع، لكن هو من أجل ما تضمنه السؤال، من أجل أنها قد مثلا تصادف حال تغسيل المرأة أن الغاسلة عليها الحيض وهي ممنوعة من المكث في المسجد، فأقول ينظر في هذا.
جزاك الله خير. أكثر من سائل يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الجنازة وأنه قد فاتته ركعات في صلاة الفريضة وما أدرك من صلاة الجنازة إلا التكبيرة الأخيرة، فيقول هل يسلم مع الإمام أم يقضي التكبيرات، ماذا يفعل؟
والله صلاة الجنازة شريعة، فمن الممكن أنه يكبر ويختصر، يكبر وتكون التكبيرة الأخيرة هي الأولى لا، فيكبر ثم يكبر الثانية حتى ولو لم يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة مشهور عند جماهير أهل العلم أنها سنة قراءة الفاتحة، فيكبر ثم يكبر الثانية ويقول اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، ويسلم. وهذه لا تحتاج يعني في ثواني بينما يرفع ترفع الجنازة في الغالب، وإلا فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. أما إذا تحقق إنها رفعت الجنازة فلا يصلي، خلاص تنتهي، ينتهي محل الصلاة على الميت، إنما يصلي على الميت ما دام موجود. نعم.
سائل يسأل في أسئلة من برا، نسمح لها ولا اللي بالأوراق الشيء؟ نعم، يسأل أحد الأخوة يقول صلاة الغائب على الميت.
صلاة الغائب هذه ما تشرع على الإطلاق، وفيها خلاف كثير، فلا ينبغي الصلاة على الميت إلا إذا يعني ولي الأمر يعني رأى الصلاة على الغائب مثلا من أهل العلم، إذا رأى المفتي المسؤول عن يعني مسائل الدين إذا رأى الصلاة على الميت، فنرجو أنه يشرع تبعا لهذا. والآن المعمول به إن من كان من 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 الأعيان الذين لهم قدم في الإسلام ولهم جهود ولهم يعني أعمال ظاهرة يعني يصلى عليه، هذا الذي عليه العمل. أما أن يكون هذا يعني مشروعا لكل من أراده لا، ما كان الصحابة يصلون، وما علمنا أنه صلي على غائب إلا النجاشي، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا خاص بالنجاشي، ومنهم من خص ذلك وهو شيخ الإسلام ابن تيمية بمن لم يصلى عليه، كان في بلاد ولم يصلى عليه فيصلى عليه، هذا اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود إن بعض الناس يعني يقوم بهذا أو يقوم يعني يعمل هذا من غير يعني من رأيه المجرد فيصلي على من بدا له أو من رغب أن يصلي عليه، وهذا غلط. فإذا صلى يعني المسؤول والإمام على أحد صلينا معه تبعا له. نعم.
شاعر يسأل يقول لوالدي مؤسسة تجارية ولي قريب أحواله المادية صعبة، وبرا من والدي به بهذا القريب وبأحواله منح له وكالة للاتجار باسم المؤسسة، ولكن هذا القريب أصبح يستقبل العمالة ويفتح لهم صوالين الحلاقة وله أكثر من محل، ونصحته بأن صالون الحلاقة حرام لأنه يعين على حلق اللحى، فهل يا فضيلة الشيخ والدي يأثم لأنه أعانه بهذه المؤسسة؟
نعم، يجب أن يمنع، يجب على والدك أن يمنعه من ممارسة هذه النشاطات، وإلا يسحب يعني الترخيص، يسحب منه الترخيص، يجوز أن يعني هذه معاونة ظاهرة. نعم.
سائل يقول إنني أكلف عاملا ليس بمسلم لدي في العمل بغسيل سيارتي وبالأجرة، ونقلت من ذلك العمل وللعامل مبلغ من النقود عندي، وعندما أردت أن أعطيه أجرته وجدته قد انتهى أو قد أنهى مدة إقامتي ورحل إلى بلاده، فما الحكم في هذا المبلغ وماذا أفعل لكي تبرأ ذمتي علما بأن العامل هندوسي، وجزاكم الله خيرا.
ما عندي استوى.
تصدق بهذا المال لتخرج من عهدته، نفترض أنه يعني من المال العام الذي لا مالك له، لا أقول تصدق به عنه لأنه ليس من ممن يثاب على الصدقة أو يرجى له أن ينتفع بالصدقة، لكن أقول تصدق هذا مال لكافر وفلا وليس هو لك، لحق لغيرك، فتصدق به لتتخلص منه كما خرج. نعم.
أحد الأخوة يسأل عن تجارة بالأسهم وأنها لا تباع إلا في البنوك الربوية، فهل يجوز أن نشتريها ونبيع معهم، وهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم؟
والله مسألة الأسهم ننصح بعدم الاتجار فيها، أنصح بعدم الاتجار بالأسهم، لأن الشركات في جملتها أو في معظمها لا تكاد أن تسلم من التعامل مع البنوك بالفوائد بالربا، لا تكاد، لكن مستقل ومستكثر يودعون احتياطاتهم وأنصدتهم بالبنوك ويأخذون من الفوائد، كما هو مشهور وعلمتم من قبل أن بعض الشركات وظفت المبالغ التي قبضتها من المساهمين ومن المشتركين وظفتها في البنوك وأخذت عليها أرباحا طائلة ووزعت أرباحا على المساهمين قبل أن تقوم بأعمالها المتخصصة. فننصح بعدم الاتجار بهذه الأسهم لهذا ولما فيه أيضا من توسط البنوك وما يترتب على هذا من المعاونة لهم، والله أعلم.
أسئلة حول إعطاء الزكاة، منها سائلة تقول هل يجوز للبنت أن تعطي مال الزكاة للوالد أو للوالدة علما أنهم محتاجون، أو للأخت وإن كانت متزوجة ولكنها محتاجة فهل تعطى من الزكاة؟
إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمن كان فقير فإنه يعطى حتى وإن كان والدا أو والدة، ما دام أن المتصدق لا يقدر على الإنفاق على والديه، لا يقدر على تأمين حاجتهما، فيعطيهما من الزكاة ما داما فقيرين، وهكذا الأخت إذا كانت فقيرة. وكلمة محتاجة قد لا تكون دقيقة عند بعض الناس، الناس يعدون حتى الحاجة إلى الكماليات حاجة، لا، كونها تحتاج هذه ما تكفي. إذا لم تكن فقيرة، يعني الفقير هو الذي لا يحتاج، لا يجد كفايته اللازمة من يعني ضروريات الحياة ومن الطعام والشراب واللباس ومستلزمات الحياة الضرورية، أما أمور كمالية وفيها شيء من التوسع فهذا لا يبرر أخذ الزكاة في الأمور الضرورية، نفقة التي تلزم وحتى ما يلزم للأولاد من مستلزمات ومتطلبات المدارس المعتادة، هذه من أصبحت من الضروريات. يعني أذكر هذا من أجل لفت النظر إن هذه أصبحت ضروريات وليست من الكماليات. أما الأمور الثانوية يعني التوسط مثل الناس وأنها تحتاج لأنها تريد أن تكون مثل الأخريات ومثل مثيلاتها وبنات عمها، هذا لا يفعل. فكلمة تحتاج هذه تحتاج إلى شرح وإلى وضوح. فالقاعدة إن الصدقة والزكاة للفقير، وإن كان بعض أهل العلم يعني يرى أنها لا تعطى للوالدين لعمودي النسب، لكن اختيار شيخ الإسلام في هذا أنها تعطى للفقير وإن كان قريبا، وإن كان أخ أو أخت أو والد أو والدة، ما دام أنه لا يقدر على نفقتهما أو كان لا تجب عليه نفقته، يعني غير الوالدين.
نعم. السؤال الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في الاشتراك في صندوق المضاربة الشرعية بالبضائع التابع لشركة الراجح المصرفية، حيث أن الشركة تقترض مبلغا معينا لإيداعه في هذا الصندوق بالدولار، ثم تقوم الشركة بالبيع والشراء في هذا المبلغ بنصف الأرباح، ويسأل عن حكم استخدام بطاقة الفيزا.
أما بالنسبة لصندوق المضاربة فالواقع أن ما عندي عنه تصور. وأما بالنسبة لبطاقة الفيزا فالظاهر أنها متضمنة عندي، أنها متضمنة لنوع من الربا، فلا يجوز أخذها ولا استخدامها، فيها نوع من الخداع الذي ينخدع به بعض الناس. يعني تأخذ هذه البطاقة برسم، تعطيهم رسم سنوي، هذا الرسم السنوي هو حظهم وهو الفوائد الذي يجنونه منك، فائدة في مقابل أنهم يقرضونك قروض أو يسددون عنك بعض المشتريات، يسددون للمحلات التي تشتري منها، فيأخذون في مقابل ما يعطونك من القروض أو ما يسددونه عنك، يأخذون في مقابل ذلك هذا المبلغ مقدما باسم يعني الرسم، باسم الرسم السنوي لهذه الفيزا، وهم حافقون ودارسون وعندهم معادلات يعرفون به مدى ربحهم وخسارتهم. فلا تظن، يعني يظن كثير من الناس إن المستفيد هو المشترك، يعني مستفيد، وأن لا، أخذوا منك الفوائد مقدمة، أخذوا الفوائد مقدمة بما يسمى رسم الفيزا، بطاقة الفيزا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
شكر الله لفضيلة الشيخ حضوره ومحاضرته، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما تفضل به الشيخ، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.